بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 41 لامام المغنيين، مزمور لداود. طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الارض مغبوطا، ولا يسلمه لأيد أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، إنك أقمته من كل أوجاع مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي. تهامس علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ حتى الإنسان المسالم لي، الذي وثقت به، الذي أكل خبزي، رفع علي عقبه. وأنت يا رب ارحمني وأقمني، فأجازهم، بهذا علمت إنك هويتني، لأن عدوي لم يسر بي. أما أنا فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد، أمين. هللويا. المزمور بتاع النهاردة مزمور 41، هو نهاية القسم الأول أو الكتاب الأول في سفر المزامير، اللي هو واخد من المزمور 1 لغاية المزمور 41. سفر المزامير متقسم لخمس أقسام، والتقسيم دوت حصل في أيام نحمية، ووجد التقسيم دوت في الترجمة السبعينية. القسم الأول بيتناسب مع سفر التكوين، والقسم الثاني مع سفر الخروج، وهكذا. الخمس أقسام بتوع سفر المزامير بيتناسبوا مع أسفار موسى الخمس. القسم اللي احنا بننهيه النهاردة بالمزمور 41، القسم الأول ده بيتناسب مع سفر التكوين، لأن سفر التكوين محوره سمو الإنسان وسقوطه وخلاصه. سمو الإنسان، الخلقة الأولى لأبونا آدم، تكوين 1 وتكوين 2، سقوط الإنسان والنتائج بتاعة السقوط بدءا من تكوين 3، وخلاص الإنسان اللي كانت له إشارات عديدة في سفر التكوين. ده محور سفر التكوين. المزامير كلها من 1 لغاية 41 بتدور في المحور دوت. نرى مزامير تبين سمو الإنسان، مزامير تبين انحدار الإنسان، مزامير توضح الخلاص. اللذيذ بقى وإحنا بننهي القسم الأول نربط ما بين المزمور الأولاني في القسم والمزمور الأخير، ما بين مزمور 1 ومزمور 41. أولا المزمور الأول بدأ بطوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، والمزمور دوت حرفيا ما يتمش إلا على شخص يسوع المسيح، هو الوحيد اللي ينطبق عليه، إنه لم يسلك في مشورة منافقين، لم يجلس في مجلس مستهزئين، ناموس الرب مسرته في ناموسه يلهج نهار وليل. حرفيا المزمور الأول ما ينطبقش إلا على شخص المسيح، لذلك حتى المزمور جاب المفرد طوبة للرجل، لأنه ده رجل واحد. فالمزمور الأول بدأ بطوبة لكن التوبة دي لا تنطبق إلا على شخص واحد هو شخص يسوع المسيح. طيب المزمور 41 نهاية القسم بدأ أيضا بتوبة، بس توبة لمن يتعطف على المسكين. التوبة دي بتشمل كثير من المؤمنين، ده الربط الأول. الربط الثاني إن المزمور الأول بيتكلم عن رجل بيحب ربنا، فسالك في وصايا ربنا، بيلهج في ناموس ربنا. المزمور الأخير في القسم الأول بيتكلم عن محبة الناس، وكأني المزمور الأولاني بيتكلم عن محبة الله، والمزمور الأخير في القسم بيتكلم عن محبة الناس. بهذان الوصيتان يتعلق الناموس كله والأنبياء. أية وصية هي الأولى أو العظمى؟ لما بيسألوا سيدنا قال لهم الوصية الأولى تحب الرب إلهك، ده المزمور الأول، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك، ده المزمور بتاع النهاردة 41. الحاجة الثانية إن المزمور 41 لخص القسم الأول بتاع سفر المزامير. قلنا القسم الأول من المزمور 1 لغاية المزمور 41 اللي هو بيماثل سفر التكوين، محوره سمو الإنسان وسقوط الإنسان والخلاص. هنشوف الثلاث نقط دول في المزمور بتاع النهاردة اللي بنختم به القسم الأول. هنشوف سمو الإنسان، الإنسان المحسن المحب للفقراء. هنشوف سقوط الإنسان، أعداء ذلك المحسن. هنشوف الخلاص في كذا إشارة في المزمور بتاع النهاردة للصليب. نقطة تانية أولى في المقدمة قبل ما نخطب في المزمور، وهو الربط ما بين آخر مزمورين في القسم، مزمور 40 ومزمور 41. المزمور 40 شفنا فيه قلب المسيح اللي هو بيقول له شريعتك في وسط أحشائي. طيب المزمور بتاع النهاردة 41 هنشوف قلب الإنسان التقي المحب للعطاء، وهنشوف قلب الإنسان الشرير اللي بيبغض محب العطاء. ففي ربط ما بين آخر مزمورين من جهة القلب. الربط الثاني ما بين آخر مزمورين 40 41 الاثنين بيتكلموا عن مسكين. آخر آية في المزمور 40 بيقول أما أنا فمسكين وبائس. المزمور 40 زي ما شفنا بيدور حولين شخص المسيح، مزمور مسياني. طب اتختم ان المسيح بيقول عن نفسه أما أنا فمسكين وبائس. لما أقول لك كم آية مثلا في المزمور 40 عشان تشوف إزاي هو بيشير لشخص المسيح، يقول له بذبيحة وتقدمة لم تصر هيأت لي جسدا، ها أنا ذا أجيء كما هو مكتوب عني لأصنع مشيئتك يا إلهي سررت. كلم عن المسيح اللي جه ولغى كل ذبائح العهد القديم، فهو مزمور مسياني يخص شخص المسيح. طب اتختم المسيح بيقول أما أنا فمسكين وبائس. إزاي المسيح يقول عن نفسه أن أنا مسكين؟ لما نشوف حياة السيد المسيح من ميلاده لصلبه مسكين فقير غلبان، يتولد ليس له موضع في المنزل، يتولد في مزود. التقدمة اللي قدمتها أمنا تقدمة الفقراء، زوجي حمام أو فرخي يمام فقيرة. المهنة اللي امتهنها مهنة نجار، مهنة بسيطة. حتى لما سمعوا المسيح بينه وبين نفسهم أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ ده نجار مش متعلم، يعني مهنة بسيطة. لما بدأ السيد المسيح الخدمة عاش كمسكين، لم يكن لها أي ناس ندرسه، ملوش بيت. حتى معيشته نساء ينفقن عليه من أموالهن، مش فلوس. شوية ستات كانوا أغنية كانوا بيدوا للمسيح احتياجات الجسد من مأكل وملبس. لما جه يدخل أورشليم حتى بهيمة معهوش، اذهب المدينة هتلاقوا جحش وأتان حلاهما وأتوه. حتى لما مات ما كانش له قبر، لكن دفن في قبر يوسف الرامي. ففعلا يتختم المزمور 40 بالكلمة اللي بيقولها السيد المسيح عن نفسه في التجسد: أما أنا فمسكين وبائس. طب يبتدي المزمور 41 بتاع النهاردة: طوبى لمن يتعطف على المسكين. هنفهم يعني كلمة يتعطف دلوقتي، ده في الطبعة القبطي اللي بين ايدينا اللي بنصليها في الأجبية، وفي الطبعة البيروتية اللي متاخدة من العبري: طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين. لأن المزمور دوت من المزامير اللي احنا بنصليها في صلاة الساعة الثالثة، عشان كده ما قصدت أقراها من الأجبية. طيب ندخل في المزمور 41، بيدور حوالين نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية تشجيع على محبة المساكين، النقطة الثانية فيها نبوة صريحة عن خيانة يهوذا، وإن كانت من خلال المرموز إليه وهو أخيتوفل، زي ما هنشوف في المزمور اللي خان داود رمز ليهوذا. طيب داود ليه بيصف نفسه بالمسكين بقى هنا كمعنى حرفي دلوقتي للمزمور؟ داود بيكلم عن نفسه. ليه داود وصف نفسه بمسكين؟ ممكن سببين أو ثلاثة. السبب الأول إنه احتمال كبير يكون داود قال المزمور دوت في الوقت اللي قام فيه ابنه أبشالوم عشان يقتله وياخد منه المملكة، فداود شعر إن حاله حال مسكين، لأنه فعلا مفيش مسكنة، مفيش حاجة تكسر القلب أكتر من إن أب يجد ابنه عاق، ومش بس عاق متمرد، لكن ابن عايز يقتل أبوه، مفيش مسكنة أكتر من كده، فداود شعر إن هو مسكين. أيضا ممكن يكون داود كتب المزمور دوت في وقت هو فيه في مرض زي ما باين في إشارة في المزمور، أو وقت فيه اضطهاد من الأعداء. وعلى ما يبدو إنه أبشالوم لما كان بيخطط عشان ياخد المملكة من داود، الأول بدأ يشيع في كل المملكة إن داود مريض، وأي حد يجي يدخل للملك يقول له: عم الملك عيان، هو الملك مركز معانا، قول لي إيه مشكلتك، علشان يبتدي يمهد إنه الملك مريض وحيموت وأنا اللي بقى أعد إن أكون الملك. لما الحكاية طولت وما ماتش داود، فبدأ أبشالوم يعمل ثورة علشان ياخد المملكة من داود. فبقى المناسبة ديت حال إنسان مسكين، إنسان مريض، إنسان مضطهد، إنسان ابنه عاق قايم ضده عشان ياخد منه المملكة. ندخل في المزمور الآية الأولى: طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. داود بيتوب، معنى البسيط المباشر الحرفي، بيتوب اللي يهتم بالفقراء وبالمساكين، يا بخته. ليه؟ في يوم الشر، في يوم الضيقة، ربنا حينجيه. طيب هنا أولا يجي سؤال: طيب ليه ربنا سمح أن يكون في الأرض في ناس أغنياء وناس فقراء، ويجي يقول طوبى للغني اللي يهتم بالفقير؟ طب ما كنت أنت يا رب خلتنا كلنا زي بعضينا ونريح الحكاية. إيه حكمة ربنا من وجود فقراء وأغنياء في الأرض؟ حكمة ربنا من وجود إنسان فقير أولا امتحان لصبره والاحتماله والرضا، هل حيتذمر ولا حيرضى؟ وإن احتمل برضا ده يكفي إنه يرث الملكوت، وده اللي احنا شفناه في لوقا 16 القصة بتاعت الغني ولعازر. مفيش فضيلة للعازر في القصة اللي حكاها السيد المسيح غير إنه لعازر مريض مسكين راضي بحاله، لا لاقي أكل فكان يأكل الفتات، ولا لاقي حد يعتني بصحته الكلاب تيجي تلحس في الجروح بتاعته. الرضا ده كان كفيل إنه لعازر يدخل حضن أبونا إبراهيم. دي حكمة ربنا من وجود فقراء، حكمة ربنا من وجود الفقير إنه دي تبقى فرصة للفقير انه يلتجئ لله. يمكن لو غني شوية يبقى معتد بنفسه، انا عايز ربنا في ايه؟ لا، الفقير شاعر انه محتاج ربنا، وحلو ان الانسان يشعر دائما بانه مسكين لله، محتاج لربنا، فيصرخ لربنا، يكون ده سبب في خلاص. طيب الحكمة من وجود الأغنية علشان يشوف مدى رقة قلبه، مدى تحننه، مدى إحساسه بالمحتاجين، وفي الوقت نفسه تبقى دي سبب للشركة ما بين الغني والفقير. الفقير محتاج لمساعدة الغني، والغني شاعر إنه بيرث الملكوت وبتغفر خطاياه وبينال عطايا روحية كثيرة وجسدية زي ما هنشوف المزمور ثمرة العطاء، فده يعمل ترابط، لأنه كان ممكن قوي الغني يدي الفقير بنوع من الترفع، خد، لا، ده أنا لما بدي الفقير أنا الكسبان، لما بدي الفقير أنا بكسب الملكوت، فبقيت شاعر إن الفقير ده سبب بركة ليا، فما بقاش فيه ترفع في العطاء، لكن شركة ما بين الغني والفقير. عشان كده ربنا سمح إنه في الأرض يكون في أغنياء وفقراء. أيضا لو كانوا كل الناس أغنياء مين اللي هيخدم؟ محتاجين طبيعة الأرض كده، محتاجين ناس تشتغل أعمال وضيعة اجتماعيا. طب لو كل الناس أغنياء مين اللي هيكنس لنا الشارع؟ ده مش تقليل من شأن الفقير، لكن ده التوازن المجتمعي اللي ربنا سمح به. فلو كل الناس أغنياء مفيش حد هيأدي الخدمات، كله هيقعد سيد، ولو كل الناس فقراء مفيش حد هياخد بركة العطاء. لذلك من بركات ربنا لإسرائيل في القديم قال له لا تعدم الفقراء، هديك بركة يا إسرائيل، بركة لشعب الله. إيه البركة؟ إن خلف وسطكم ناس فقراء. أيضا مش عايز بقى أحصر معنى المسكين، طوبى لمن يتعطف على المسكين هو الفقير فقط في المال، لا، الضعيف بأي شكل من أشكال الضعف، صحيا أو نفسيا أو فكريا، مسكين. المريض مسكين، الإنسان المكتئب مسكين، أي إنسان في عوز بأي نوع من أنواع العوز هو مسكين. فبقى التعطف ليس فقط عطاء المال، عطاء المال للفقير، طب التعزية تعطف على الحزين، ألاقي حد حزين أطيب قلبه بكلمتين اتعطفت على مسكين، ألاقي إنسان محتار أعطيه مشورة أرشده، ده تعطف على مسكين، ألاقي إنسان مريض أروح أزوره، ده تعطف على مسكين، اللي هي أعمال الرحمة. طوبى لمن يتعطف عن المسكين، ليه؟ لأنه المسيح قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. إيه البركة اللي هياخدها؟ في يوم الشر ينجيه الرب، مش هو اتعامل بالرحمة فربنا يعامله بالرحمة، هو شاف واحد مسكين فرحمه أشفق عليه، هو لما يجيله شر الله يرحمه، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال ليكم. أنت تتعامل مع الناس بالرحمة ربنا يعاملك بالرحمة، يوم الشر هنا وهناك. يوم الشر هنا ياما أيام شر بتيجي، يوم ضيقة، يوم تجربة، يوم مشكلة، يوم مرض، يوم فخ ينصبولك إبليس أو أحد أعوانه المنظورين، يوم شر. وأيضا يوم الشر يوم الدينونة، ده هيجي فجأة وده بيجي فجأة، التجربة تيجي فجأة، ويوم الدينونة لأنكم لا تعرفون في أي ساعة يأتي ربكم. فاللي يتعطف على المسكين في يوم الشر ربنا يتعطف عليه، طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. إلا أكتر من كده بقى، السيد المسيح سمى بالتعطف على المساكين إنه ربط نفسه بالمسكين، قال لنا كل ما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يعني تصوروا سمو أعمال الرحمة. أنا بقى مش بعملها مع إنسان مسكين، ده أنا بعملها مع المسيح نفسه. اللي تعمله مع المسكين المسيح بيقول لك أنت عملته معي، بص سمو العطاء. يوم الدينونة متى 25، كنت جعان أكلتني، كنت عطشان سقتني، المسيح بيقول لك كنت مريض زرتني، كنت محبوس أتيت إلي. يا رب متى رأيناك جعان أو عطشان أو مريدا أو محبوسا؟ قال لهم كل ما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي. بص المسيح ربط نفسه بالمساكين إزاي، فسمى بأعمال الرحمة بتعمل مع المسيح شخصيا. طب تقولي طب إزاي المسيح ربط نفسه بيه؟ يعني مجازا يعني؟ لا مش مجازا. نمرة واحد، المسيح قال أنا الرأس والمؤمنين كلهم الأعضاء في الجسد. فلما بنعطف على مسكين احنا بنعطف أو بنعمل رحمة مع عضو في جسد رأسه المسيح. يبقى اللي عملته مع المسكين عملته مع الرأس. لما يبقى صبع دوت مجروح وتداوهولي انت ريحت راسي، لان الصبع ده بيعمل الم بتشتكي منه الراس. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ليه؟ انا الراس بتاعت الكنيسه. تؤلم الاعضاء، انت بتؤلم الراس. تطيب خاطر عضو، انت بتريح الراس. لانه المسيح راس واحنا اعضاء. نمره اتنين، المسيح ربط نفسه بالفقراء ازاي؟ معروف ان اي انسان غني له وكلاء ياخدوا من الناس العطايا اللي تعطى للملك اللي هي الضرائب. يعني اي دولة يمثلها الملك او الرئيس له ناس يلموا العطايا الضرائب اللي تعطى للملك. ربنا جعل الفقراء هم الوكلاء اللي ياخدوا حق ربنا. لما بدي إنسان فقير ده الوكيل بتاع ربنا. الفلوس اللي أنا بديها للفقير، من يرحم فقير يقرض الرب. أدي الإنسان مسكين يبقى أنا سلفت ربنا، أقرضت ربنا. ليه؟ يقول لسو الفقير دوت الوكيل بتاعي، فأنا ليا حق عندك، أنا لديتك الخير دوت ليا حق فيه، ادي لي الوكيل بتاعي. مين وكيلي؟ الفقراء. فلذلك اللي احنا بنعمله مع الفقير بنعمله مع المسيح. نمرة ثلاثة، اللي احنا بنعمله مع الفقير بنعمله مع المسيح لان المسيح عاش كمسكين. بمعنى لما بيبقى انسان صاحب سلطة بأكرمه لان الله هو اللي اقامه في السلطة ديت. فاكرامي للرئاسات اكرامي لله اللي اقام الرئاسة. معلمنا بولس الرسول قال ان الرئاسات الكائنة قائمة من الله. رئيس مدير ده مين اللي أقامه؟ ربنا، سواء كان حلو أو وحش ربنا اللي أقامه. فالإنجيل وصانا أن احنا نخضع لكل ترتيب بشري من أجل الرب. ليه؟ لأنه برا في سلطان الحاكم صورة سلطان الله، لأن الله هو صاحب السلطان. وفي الوقت نفسه لأن المسيح عاش كفقير فإكرمنا للفقراء كممثلين للمسيح اللي عاش أيضا كفقير. وهكذا جمع المسيح في شخصه كل البشر. أصحاب السلطان هو اداهم سلطان فخضعنا ليهم، خضعنا للمسيح. الفقراء ممثلين للمسيح لأنه عاش فقير، فلما نعطف عليهم فإحنا بنصنع رحمة مع المسيح. فبقى الفقير ممثل للمسيح والغني وصاحب السلطان أيضا ممثل للمسيح. لذلك كل ما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي. سيدنا له كل المجد بيقول لنا قد فعلتم. أيضا المزمور دوت اعتبروا البعض مزمور مسياني، لأنه زي ما قلت في المقدمة مين المسكين بقى؟ المسكين الأعظم شخص سيدنا يسوع المسيح. يقول عنه معلمنا بولس الرسول الذي من أجلنا افتقر وهو غني لنستغني نحن بفقر، غني مساوي للآب في الجور، من أجلنا افتقر، من أجلنا صار كمسكين. قلت لك في حياته حياة مسكين فقير في البان. ده احنا هنشوف بنعمل في المسيح في المزمور 102، مقدمة المزمور صلاة لمسكين إذا أعيا، والمزمور ده مزمور مسياني لأن دي الصلاة اللي صلاها سيدنا له كل المجد في بستان جسماني. لذلك إنجيل القديس لوقا يقول لك ظهر ملاك من السماء ليقويه. هنشوف في المزمور 102 إيه الملاك أو إيه جاء له كلمة المزمور 102: يا رب أنت أسست الأرض والسموات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطوي فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى للأبد. فمزمور مسياني. طب مقدمته صلاة لمسكين إذا أعيا، مين المسكين ده؟ سيدنا في البستان. فلذلك طوبى لمن يتعطف على المسكين مسيح. طب أتعطف عليه إزاي؟ إن أرى المسيح في شخص الفقير، أرى المسيح في شخص الفقير، فلما بأعطف على المسكين أنا كمان يصنع رحمة مع المسيح. لذلك مش عايز استرسل بقى في قصص، يعني كلمة الإنجيل بتنورني وبتفهمني وبتشبعني، مش عايز أسندها بقصص، بس يعني تسمع بقى قصص كتيرة، مش عارف الآن بشوي رجل الكامل يشفع فينا ويشفع في ابن إسحاق، ظهر له المسيح، ظهر له في شكل مسكين، وقصص كتير يعني. فاللي بيتعطف على المسكين، اللي بيصنع رحمة مع المسكين، هو رأى المسيح في شخص المسكين. طوبى لمن يتعطف على المسكين، لذلك هو مزمور مسياني. عشان كده أقول لك آخر مقدمة في الآية الحلوة اللي مدخل للمزمور ديت اللي تلقي بالظلال على المزمور كله. ثلاث مزامير لغاية دلوقتي بدت بكلمة طوبى من المزمور 1 لغاية المزمور 41. ثلاث مزامير. المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. المزمور الثاني مزمور 32 بدأ بكلمة طوبى: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. طيب المزمور بتاع النهاردة ثالث مزمور يبتدي بكلمة طوبى: طوبى لمن يتعطف على المسكين. بصوا الترابط ما بين مزامير الطوبى، هما سبع مزامير في الحقيقة في 151 مزمور، بس أنا ماشي معاك لغاية ما احنا وصلنا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، قلنا المزمور ده ما ينطبقش لفظيا وحرفيا إلا على شخص واحد وشخص يسوع المسيح. طب تقول لي وإحنا يبقى ملناش فيه؟ ده بيطود الإنسان الكامل يسوع المسيح. طب وإحنا يعني خدنا إيه؟ أقول لك لا، بص المزمور 32: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. المزمور الأول: طوبى للكامل اللي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، الإنسان يسوع المسيح. طوبى للي في ناموس الرب مسرته، في ناموس يلهج نهار وليل. طب أنا خاطي؟ لا، ما أنا لما أقدم توبة أتمتع بكفارة المسيح فيصير لي توبة أنا أيضا. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. تقولي طيب ازاي انال هذا الغفران؟ اقول لك المزمور بتاع النهارده: طوبى لمن يتعطف على المسكين. يتعطف على المسكين بمعنى العطاء للفقراء زي ما هنشوف ازاي يغفر الخطايا، وايضا لو خدت النص من البيروتيه: طوبى لمن يتفهم في امر المسكين. طوبى للي يقعد يبص يتامل في ذلك المسكين الاعظم سيد المسيح ينال الغفران. أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. لما نقعد نتأمل في الصليب لما نقعد نتأمل في محبة المسيح من أجلنا، لما نقعد نتأمل في معاملاته، في كلامه، في أفعاله، ننال الغفران. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى المزمور الأول الطوبة الكاملة لشخص المسيح. طب أنا ما ليش فيه، يقول لي لا أنت خاطي. طب ليك طوبة لما تغفر خطيتك. طب إزاي أنال غفران الخطايا؟ بالمزمور بتاع النهاردة، إنك تتفهم، إنك تتأمل، إنك تنشغل، إنك تنظر لذلك المسكين الأعظم. التفتوا إلي فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. التفتوا إلي، بصلي بس. اللص اليمين عمل إيه يا أحب؟ بصله بس، عمل إيه؟ التفت للمخلص. اللص الشمال التفت لنفسه، ما خلص نفسك وإيانا، انت بس يعني بتعمل لنا معجزات، ما تنجينا من الصلب اللي احنا فيه ده، بصص لنفسه. لكن اللص اليمين لا، بص للمسيح. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ما انه التفت للمسيح خلص. التفتوا الي فتخلصوا. طوبى لمن يتفهم، يتفطن، يتأمل، ينشغل. مع ذلك المسكين الأعظم ينال إيه؟ ينال الغفران. أيضا أقدر أقول لك أن المزمور الأول بتاع الطوبة، طوبة في ناموس الرب مسرته، طوبة لمن يلهج في كلمة الله. الطوبة الثانية طوبة لمن تغفر خطاياه. المزمور بتاع النهاردة تطويب لمن يحب العطاء ويحب المساكين. طوبة لمن يتعطى طف على المسكين. في الحقيقة ثمرة اللهج في ناموس ربنا مزمور واحد، وثمرة التمتع بالغفران مزمور 32، محبة العطاء في المزمور 41. لأن من قال إنه يحب الله الذي لا يراه ويبغض أخاه الذي يراه يبقى كذاب. أنا بحب ربنا، بحب كلامه، وربنا غفر لي خطيئتي، وما بحبش أخويا المحتاج. إزاي لو بحب ربنا، بحب كلامه، ومتمتع بخلاصه، يظهر فيه محبة العطاء. الآية 2 البركات بتاعة العطاء. الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. البركات دي نحصل عليها هنا ونحصل عليها يوم الدينونة. نحصل عليها هنا، الرب يحفظه، ربنا يحوط حواليه، يستر عليه، يسيك حواليه، يبقى موضع رعاية ربنا لإنسان محب للعطاء. يجعله في الأرض مغبوطا، يعيش على الأرض مغبوط سعيد، لأنه سيدنا هو القائل مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. قاعدين ناخد، عشان كده مش عارفين الفرح. صدقوني يا حب، لما نتعلم العطاء بكل صور العطاء اللي أنا قلتها، يبتدي الإنسان يدوق معنى الغبطة، معنى السعادة. الرب يحفظه، نمرة 2 يجعله في الأرض مغبوطا، نمرة 3 لا يسلمه لأيدي أعدائه. مين الأعداء بتوعنا؟ مش بشر يا حب، مش أعداء في البشر، إحنا عدونا هو الشيطان. ربنا ما يسلمهوش ليد الشيطان ولا أعوان الشيطان. حتى وإن تعثر، حتى وإن نصبت له فخاخ، ربنا ينجيه. ليه؟ لأنه إنسان عطوف على الفقراء، فينال عطف من الله. طب في يوم الدينونة في المجيء الثاني، الرب يحفظه ويحييه. يحييه إيه؟ حياة أبدية، حياة أبدية. نمرة 2 يجعله في الأرض مغبوط. أنهي أرض؟ أرض الأحياء، الأرض التي يسكن فيها البر. لما ربنا بيقول في الوصية الخامسة، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض. أرض إيه؟ أرض دي؟ لما يا ناس بتكرم أباه وما وتموت في سن صغير. أرض الأحياء، الأرض الجديدة، الأرض اللي يسكن فيها البر. يجعله مغبوط. يا مجد الأنبا أبراهام في السماء. ليه؟ لأنه إنسان محب للعطاء، مغبوط في السماء. لا يسلمه لأيدي أعدائه ما يسلموش للهلاك الأبدي، لأنه آية صريحة قالها معلمنا القديس يعقوب، يعني ترتجف لها مش عايز أقول الأبدان لكن الوجدان. الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع الرحمة. تصور، تصور لما ربنا يقول لإنسان مش هرحمك يوم الدينونة، يا نهار أبيض. طب ليه يا ربي؟ قال لي لأنك ما عملتش رحمة. الحكم هو بلا رحمة لمن لم يفعل الرحمة. ده اللي أكتر من كده بقى، والرحمة تفتخر على الحكم. تصور، يبقى الحكم على إنسان بالدينونة، لكن إن كان إنسان رحيم الحكم عليه يبقى بالرحمة. الرحمة تفتخر، تعلو، تسمو على القضاء اللي يستحقه هذا الإنسان. هنشوف دلوقتي الآيات. الرب يحفظه ويحييه، يجعله في الأرض مغبوطا لا يسلم لأيدي أعدائه. طب إيه تاني من البركات بتاعت العطاء؟ الرب يعينه على سرير وجعه، إنك أقمته من كل أوجاع مرضه. يعني المعنى البسيط، شفاء الجسد. لما يمرض الرب يعينه على سرير وجعه، وهو نايم على السرير متوجع ربنا يعينه. ليه؟ أصله محب للفقراء. إنك أقمته يقيمه من كل الأوجاع بتاعة الأمراض. طب ليه ربنا يعمل كده؟ أولا بالكيل، ده قانون عند ربنا أحب، بالكيل اللي بتكيل بيه يكال لكم به ويزاد. تكيل بالرحمة يبقى منهجك في الحياة الرحمة، ربنا يتعامل معك بالرحمة. فلأنه هو رحيم على الفقراء فربنا في مرضه رحيم معاه. لنمرة واحد. نمرة اثنين، لأنه الآية تشرح نفسها، سفر الأمثال 21، من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. طبعا أنا بسمع صراخ وسدد وداني، أجي أنا في المرض أصرخ أسد ودانه، هو كده. فلأنه إنسان فيه رحمة فالله بيتعامل معاه بنفس المنهج. حبة دي طريقة ربنا، عشان كده قال لك الثانية مثلها زيها بالظبط. الأولى تحب قريبك كنفسك، المزمور الأول. طب الثانية المزمور 41، تحب الرب إلهك من كل قلبك. طب الثانية اللي زيها بالظبط، تحب قريبك كنفسك. فهتبقى رحيم مع قريبك، ربنا يبقى رحيم معك. تقسو على قريبك، ربنا يتعامل معك بنفس الايه، نفس الكيل. بل كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا تعطون في احضانكم، يعني بالكيل وبالزياده كمان في الحالتين. ايضا ممكن اخذ الايه بقى بمعنى روحي، الرب يعينه على سرير وجعه. سرير الوجع، السرير الابدي بعيد عنك، مفيش اكثر وجع من نار لا تطفأ ودود لا يموت، فربنا ينجيه من السرير دوت. ممكن هنا سرير وجعه، سرير يعني الكسل، الوجع يعني الخطية، يعني لما الإنسان يبتدي يضعف يسقط في الخطية ربنا يعينه ويقيمه، لأنه إنسان إيه؟ لأنه إنسان محب حنون رحيم بالفقراء. قصص كتير ما بحبش أسرد قصص، لكن قصص كان حكاها المتنيح الرائع الأنبا يؤنس أسقف الغربية، معرفش يمكن الكبار فينا بس هم اللي يعرفوه. إنسان كان محب للعطاء، ربنا مده في عمره بسبب عدد العائلات اللي كان بيعولها هذا الرجل. فعلا يعني مات وصوتوا وعملوا له الصوان الشادر وراح قايم لهم الراجل تاني. ربنا مده في عمره، قال له بسبب العائلات، شاف كان اللي حكاها يعني بسبب العائلات اللي كان هو بيعيلها. الرب يعينه على سرير وجعه، إنك أقمته من كل أوجاع مرضه. الآية 4، أنا قلت يا رب ارحمني. مش عايز أفصل بقى كل الكلام اللي أنا قلته عن الآية دي، لأن دي يعني زي ما بيقولوا رمانة الميزان، يعني دي اللي توزن الأمر. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. هو معنى الحرفي داود يعني بيصنع رحمة، لأنه بيقول يا رب أنا خاطي ومحتاج رحمتك، فربي زي ما أنا برحم الفقراء أنت ارحمني واغفر لي خطيتي. ده المعنى الحرفي اللي يقصده داود. لكن المعنى الروحي بقى اللي يهمنا احنا، كلمنا عن سنو العطاء وزين العطاء ينجي من النار زي ما هنشوف الآيات، بس في شرط. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، إنما الأول أقدم توبة. خدوا بالكم الحتة ديت. معلمنا القديس يعقوب يقول إيه؟ الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه، افتقاد الأرامل واليتامى في ضيقاتهم أعمال الرحمة. دي الديانة اللي مقبولة عند الآب، لأن الآب منه تسمى كل أبوة، هو مصدر كل محبة كل عطف كل حنان كل رقة، فاللي بتتحط فيه الرقة ديت دي الديانة اللي مقبولة عند الآب. طيب أوي أوي ندي لا، بس بقيتها بقى إيه؟ الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. بمعنى واحد بيدي وعايش في الخطية وما بيقدمش توبة، لا العطاء مش هيفيده في حاجة. لكن العطاء يفيد الإنسان التايب. بص الآية سفر إشعياء الإصحاح 66، إزاي إن الله لا يقبل تقدمة الخطاة؟ قال له لما تذبح الثور كمن يذبح إنسانا، أنا بقدم ثور لله والفقراء بيأكلوا منه، قال له أنت بتذبح بنات. من يذبح الشاه كمن يذبح كلب، طب الكلب حيوان نجس، حد يقدم كلب ذبيحة؟ قال له هي ذبيحتك نكسة بالنسبة مش مقبولة، لأنك بتقدم لكن بدون توبة. يبقى في ترابط يا أحبة ما بين الغفران وما بين عمل الرحمة. وإلا يا مناس بتدي فقر تقول لي طب دول رايحين السماء، أقول لك تاب ولا مش تاب. بص بقى الآيات سفر دانيال أوريك إزاي إنه الصدقة نفسها تغفر الخطية. دانيال 4 يقول له فارق خطاياك بالبر، البر يعني اللي من ضمنه التوبة، وأسامك بالرحمة للمساكين. هتفارق أسامك لما ترحم المساكين. سفر توبية من الأسفار اللي حذفوها أولا اليهود وبعد أخواتنا البروتستانت في الإصحاح 4، توبية كبير الأب بيقول لابنه توبية الصغير، لأن الصدقة تنجي من كل خطية ومن الموت، ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة. أيضا في سفر ابن سراخ من الأسفار الكانونية الثانية، الماء يطفئ النار الملتهبة والصدقة تكفر الخطايا. وأيضا في سفر سراخ، تنقذك من كل شر تقاتل عنك أعداؤك. بصوا كرامة الصدقة، فارق خطاياك بالبر وأثامك بالرحمة على المساكين. يبقى أعمال الصدقة دي سبيل لغفران الخطية، بس بشرط الإنسان يبقى تايب. لكن مجرد واحد يدي عطاء عطاء وهو عايش في الدنس ومش عايز يتوب مش عايز يتوب، لا مش هتفيده في حاجة، ياخد أجرها على الأرض قبل ما يمشي، أو يخفف عنه شيء من العذاب. أحكي قصة الرائع الأنبا أبرام أسقف الفيوم. معروف أنه كان إنسان محب للعطاء. في سنة من السنين كان في طبعا عطاء الأنبا أبرام أحبة كانت مصر فيها مجاعات، فلذلك كان يفتح دار المطرنية بتاعت الفيوم للفقر، فكان في سنة ما فيش فلوس في المطرنية. ففي رجل بتاع غلة غير مسيحي، فالأنبا برقام يعني قال له معلش احنا محتاجين يعني مساعدة، ولما تجينا فلوس هنبقى نسدد لك. فالراجل بمحبة بعت للكنيسة، والراجل ده توفى. فبعد ما الأمور تيسرت في إيدين الأنبا برقام، فبعت لأولاده الفلوس، بيقولهم احنا كنا خدنا من أبوكو شوية كمية حنطة يعني، وما كنا سددنا غلة يعني، فدي الفلوس. ففتحوا الدفاتر قالوا له لا، أبونا ما كتبش إنه الكنيسة مديونة لينا بفلوس. يا أخوانا احنا واخدين منك؟ لا لا، أدام أبونا ما كتبش ما ناخدش منك فلوس. ورفضوا ولاد الراجل ياخدوا فلوس الأنبا برقام. فالأنبا برقام قاعد يصلي لربنا، قال له يا رب الراجل ده عمل رحمة، هو غير مسيحي بس عمل رحمة، ايه مكافئته في السماء؟ فشافه في مكان مظلم، فبيسأله الأنبا برقام يا عم فلان ايه الحال؟ قال له يعني قاعدين في حتة ضلمة زي ما انت شايف، وعينيها مش مفتوحة، صورة رمزية. الأنبا برقام قاعد يصلي، قال له بقى يا ربي الراجل يعني يقرض الكنيس وانت يعني ما تعملش معاه رحمة؟ فقعد يصلي بإلحاح. أحب الأنبا برقام يعني، عشان كده بفتكر قصصه يعني. فقعد يصلي بإلحاح، شوف مرة ربنا وراله الراجل ده مرة تاني، فالأنبا برقام بيقول له إيه الحال يا عم فلان؟ قال الله ينور عليك يا سيدنا، ربنا نورها شوية، نوع من تخفيف العذاب الضلمة اللي هو عايش فيها أيا كانت. ما أقدرش يعني أفهم المعنى بشكل حرفي قاطع، لكن القصة دي حصلت مع إنسان غير مؤمن لكنه أعطى من قلب نقي، فله مكافأة عند المسيح. ليس معنى هذا الكلام بقى إنه حياة المعطي ستخلو من مشاكل، لا. بص بقى المشاكل اللي تجيله، الآية 5، أعدائي تقولوا علي شرا متى يموت ويباد اسمه. أعداء بقى القلب الشرير متغاظين من الإنسان محب العطاء داود. طبعا حرفيا ده حصل مع داود، أعدائي تقولوا علي شر، بيقولوا عليه كلام شر. متى يموت ويباد اسمه؟ امتى بقى الراجل ده يموت ونرتاح منه؟ تقولي طب ما في الآخر مات. في الآخر مات، ده ال- 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 الوقت المحدد من الله، مش عشان الأشرار عايزين يموت. لكن لما مات داود ذكرى الصديق إلى الأبد تدوم، ذكرى موجود. الآية دي بقى رمز للمسكين الأعظم، أعدائي تقولوا علي شرا. اليهود الأشرار ورؤساء اليهود قعدوا يتأمروا بالشر ضد المسيح، متى يموت ويباد اسمه. لما شافوا الناس كلها ماشية ورا المسيح ففي غيظ، بيقولوا لبعضهم انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراء، الرجل ده خد الناس مننا، متى يموت ويباد اسمه؟ بينتظروا موته وإبادة ذكراه من الأرض. لذلك لما الرسل بدوا يعلموا باسم يسوع، عارف الرؤساء جابوهم قالوا لهم إيه؟ أما أوصيناكم وصية، احنا بنقول لكم اعملوا اللي عايزين تعملوه، بس هتبين منكم حاجة واحدة بس، أن لا تعلماه البتة باسم يسوع. ليه؟ عايزين نبيد اسمه، علشان كده قال عنه المزمور لتنقرض ذريته، ده كان غرض اليهود، قطع من أرض الأحياء وملوش ذرية ملوش نسل، خلاص هنموته نصلبه ويباد اسم يسوع من الأرض كلها، لكنه يرى نسلا تطول أيام حتى اليوم. فكان الأفضل لليهود أن يتفهموا فأمر ذلك المسكين، أن يدركوا إن هو ده المسيح المنتظر، لأن مهما حاولوا يبيدوا اسمه الله أعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع كل ركب. يكمل في مؤامرات الأشرار في الآية 6، الذي دخل ليراني، ناخدها الأول على داود وبعد نطبقها على المسيح. الذي دخل ليراني، داود مريض وده دخل يبص على داود كأنه رايح يزوره يعني، كان يتكلم بالرياء، يا سلامتك يا جلالة الملك، ربنا يشفيك ربنا يخليك لينا، لكن كله كلام ايه؟ رياء. وقلبه يضمر له شرا، في كراهية في القلب، بس قدامه يقول كلام حلو. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم عليه. بص المنظر الصعب، واحد مريض، واحد في ضيق، لكن من الكراهية اللي في قلبهم يدخلوا، طب ده انتوا ما تروحوش احسن، ما تسيبوه في مرضه، سيبوه في مصيبته، لا لا يروحوا له، يا سلامتك ده انت صعبان علينا، وهو يطلع بره بيتآمر ضده. بص بص الأشر. طيب ايه علاقتها بالمسيح؟ ما ده كان حال يهوذا. الذي دخل يراني، يهوذا كان يعرف المسيح بيروح فين وفين بيجتمع مع تلامذته، لذلك لما اجتمع المسيح مع التلامذه في البستان يهوذا كان يعرف الموضع. ليه؟ ما هو ده في وسطيهم، عامل نفسه منهم، عارف المسيح بيروح فين وبيجتمع فين، فعرف في الوقت دوت المسيح موجود في اي مكان. فخد العسكر عشان يقبض على يسوع في البستان. الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، كذب. لما شافه يا معلم، معلم فين يا يهوذا؟ تكلم بالرياء. يمكن يهوذا من ضمن اللي رجعوا قالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، يعني بيظهر ولاء للمسيح، لكن قلبه بيضمر شر، لانه من البدايه وضع في قلبه انه يسلم السيد ويطلع من عند المسيح يروح يتآمر مع الرؤساء، ماذا تعطوني وأنا أسلمه إليكم. أيضا من متاعب الأشرار لداود والابن داود، الآية 7، تهامس علي جميع أعدائي. داود عيان يدخل له يقول له كلمتين رياء ويطلع بقى يلم بقية الأعداء ويتهمسوا مع بعض، ينموا مع بعضهم عن شخص داود المريض اللي قاعد جوه داود. تهامس علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، يقعدوا يعملوا مشاورات لقتل داود. يا ما تقرأ بقى في حياة داود، واحد يقول له روح موت 100 واحد فلسطيني، تجيب 100 غلفة تتجوز بنت الملك، مؤامرة. شاول يعمل وليمة و الاسم انه بيدعي داود لانه كان ناوي يقتل داود في هذه الوليمة، لولا ان داود غاب ويوناثان هو اللي كان، نسان ابن داود كشف المؤامرة. تشاوروا علي بالسوء. طب ابن داود ايه؟ تهامس علي جميع اعدائي. يا احبة، يعني الفرسيين ما يطقوش الهرودسيين. الفارسيين دول ناس متعصبة زي الأصوليين دلوقتي، والهرودسيين دول ناس بقى بتوع ايه، السياسة والمكاسب السياسية. الاثنين ضد بعض، لا الاثنين تآمروا مع بعض ضد المسيح. تهامس علي جميع أعدائي. اليهود ما يطقوش الرومان وطول عمرهم يعملوا ثورات ضد الرومان، لكن ادم الأمر ضد المسيح لا، تحالف اليهود مع الرومان. بيلاطس بيقول لهم أصلب ملككم، قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. إسرائيل بيقول ليس لنا ملك إلا قيصر. تهامس علي جميع أعدائي. عجب يا أحبة، يعني دول أعداء، لكن أدم الأمر ضد يسوع المسيح لا، نتحالف. تهامس علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء. قعدوا مع بعض يحطوا مشاورات. إن تركناه، يأتي قاعدين مع بعض هم كلهم، كل واحد يقول رأي، فيجي الكبير قيافة رئيس الكهنة، إن تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا، خير لنا أن يموت واحد ولا تهلك الأمة جميعها. تشاوروا بالسوء. لما راحوا لبيلاطس يقولوا له وجدنا إن هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا أنا هو مسيح ملك. تشاوروا بالسوء. لما أصدروا أمر إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه، تشاوروا بالسوء. لما كانوا يجتمعوا معاه عشان يصطادوا كلمة من فمه يدنوا بيها بحسب فكره، تشاوروا بالسوء. لما جابوا له المرأة اللي أمسكت في الزنا، دي كانت مشورة شريرة، كانت مشورة شريرة، جابوا له المرأة في الزنا قالوا له إن موسى أوصانا إن أنا مثل هذه ترك. قل لنا بقى، أنت بقى هتطلع شريعة ضد شريعة موسى؟ بص الشر بتاعهم. عشان لو قال ما نرجمهاش يقولوا ده راجل ضد لشريعة موسى، تشاوروا علي بالسوء. أيضا من مشورات الأعداء الوحشة الآية 8، كلاما مخالفا للناموس رتبوا عليه. طبعا بالنسبة لداود أشاعوا إن داود لما هرب عند الفلسطينيين كان بيعبد الأصنام، كلام مخالف للناموس طبعا ما حصلش. قالوا ألا يعود الراقد أن يقوم، داود عيان يلا بقى خليه يموت الراقد دوت، يا رب ما يقوم تاني، يا رب ما يقوم من مرضه، بص الشر بتاعهم. طيب مع ابن داود لا أمر من كده، كلاما مخالفا للناموس رتبوا عليه. قالوا عن المسيح كلام ضد الناموس، أولا قالوا إنه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، يعني ده في علاقة ما بينه وما بين رئيس الشياطين. طب ده الناموس قال اللي يتعامل مع السحرة وأتباع الجان يقتل، لا ده طلعوه بيتعامل مع رئيس الشياطين نفسه، كلام مخالف للناموس. لما قالوا إن هو كسل للسبت عشان يطلعوه مخالف للناموس، لما حاولوا يقتلوه ويبيدوا اسمه ده كلام ضد الناموس، لأن الناموس قال إن ذكراه ستدوم إلى الأبد، كلاما مخالفا للناموس رتبوا عليه. يكمل ألا يعود الراقد أن يقوم، ممكن نفهمها بكذا معنى. المعنى الأول سخرية اليهود، المسيح قال إن أنا هأصلب وفي اليوم الثالث أقوم. لما نشوف الراقد الميت يعني هيقوم، عمرنا شفنا ميت يقوم، ألا يعود الراقد أن يقوم؟ طيب تريقة على نبوة المسيح عن قيامته، أو بمعنى تعالوا نموته هو الميت بيقوم فإحنا نموته ونخلص منه، هو في راقد بيقوم، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث ألا يعود الراقد أن يقوم، لما صلبوا المسيح ودفن راح يوم السبت لبيلاطس قالوا له إيه، تذكرنا أن ذاك المضل قال وهو بعد حي إني بعد 3 أيام أقوم، ألا يعود الراقد أن يقوم، هيقوم تاني هو قال كده. طب عايزين إيه، فمر بضبط القبر، وقف حراس على القبر لأن لا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ونحن نيام فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. ألا يعود الراقد، مش هو قال إن أنا هقوم، طب حط حراسة على القبر. طب دي متاعب الأعداء، ماشي هم أعداء، إيه رأيك بقى في متاعب الأصدقاء؟ الآية 9 حتى، يعني مش بس الأعداء لا كمان، حتى الإنسان المسالم لي صاحبي اللي فيه سلام ما بيني وما بينه الذي وثقت به، اللي كان موضع ثقتي، الذي أكل خبزي أنا وهو كلنا عيش وملح مع بعض، عزمته عندي في البيت أكل أكلي، الذي أكل خبزي رفع علي عقبه، العقب اللي هو كعب الرجل، رفع عقبه يعني داس علي سحقني، طبعا حرفيا بتنطبق على أخي توفل بالنسبة لداود، إنسان مسالم ده كان مشير لداود وداود وثق فيه ووثق في مشورته وكان بيدخل بيت داود يأكل على مائدة الملك، حتى ده بيتآمر ضدي. طبعا ده ابن داود، لا دي نبوة قوية طبعا عن يهوذا، إنسان مسالم لي، ده كان من تلامذتي، ده لما جه حتى يسلمني سلمني بقبلة مصاحبة، يعني العلامة اللي حطها يهوذا للجنود الذي أقبله، علامة الصحبية، إنسان مسالم لي. ولما راح للمسيح قال له السلام يا صاحب، سلام، الإنسان المسالم لي الذي وثقت به، المسيح سلم الصندوق بتاع الفلوس ليهوذا، أكل خبزي، أكل على مائدة المسيح، ده يوم خميس العهد لما يوحنا ميل على المسيح لأن يوحنا كان عن شماله. قال يا رب من هو الذي يسلمك؟ فرد المسيح قال له الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة يعني لقمة من العيش اللي قدامه من خبزه، غمس اللقمة وراحطتها في بق مين؟ يهوذا. فيوحنا عرف الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. أكبر علامة للمحبة إنك تأكل واحد في بقه، يعني حتى العروسين يعني في الفرح هو يأكلها وهي تأكله، علامة المحبة وثقت بيه أكل خبزي. الذي أكل خبزي رفع علي عقبه، داس على المسيح، سحقه إتماما لما قاله موسى في القديم عن إسرائيل، سمنا يشرون، ده اسم الدلع على إسرائيل، ورفص رفص المسيح برجليه. المسيح نفسه أشار إن النبوة دي قيلت عن يهوذا في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 13 لما بيقول أنا أعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب، أهو ده الكتاب مزمور 41، الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. طب لما كملش المسيح بقية الآية الذي وثقت به؟ لما قالهاش المسيح؟ لأنه في الحقيقة المسيح من البداية هو سلموا الصندوق، لكن المسيح ما تغشش في يهوذا. مرتين المسيح يعلن أنه عارف، جيل القديس يوحنا الإصحاح السادس ده في الأول خالص في السنة الثانية لخدمة المسيح لما أشبع الجموع يقول لك يسوع من البدء عرف من هو الذي يسلم، وفي إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 13 يوم الخميس نفسه لأنه كان يعرف مسلمه. فلذلك لما اقتبس الآية ما قالش الذي وثقت به، لأن المسيح كان عارفه من الأول. طيب أمام هذه المشاكل يعمل الإنسان يلتجئ إلى الله بالصبر. الآية 10 وأنت يا رب ارحمني وأقمني فأجازيهم. بالنسبة لداود مريض المملكة بتروح منه، قال يا رب قومني رد لي الملك وأنا أجازي الأشرار دول. وفعلا هشوج الحتة بس معلش يا أحبة، لما داود عفى عن شمعي وكل اللي قاموا ضده وجي في آخر حياته قال لسليمان يقتص منه، البعض يسأل يقول لك إزاي داود سامح وإزاي جي يقتص؟ داود هنا كرمز، داود وسليمان حكموا مع بعض في فترة كان داود وسليمان جالسين على الكرسي لأنه الاثنين يشيروا الملك المسيح. داود يشير للمسيح الملك اللي مرفوض دلوقتي من العالم، وسليمان يشير للمسيح الملك في مجيئه الثاني إزاي حيملك على الأرض كلها، فهو هو نفسه شخص المسيح. ففي وقت رفض ملكه شمعي شتمه، اللي هو الأيام بتاعت دلوقتي في الزمن الأرضي يا ما ناس تهين المسيح، طب موقف داود سامحه لأن احنا دلوقتي في زمان الغفران زمان النعمة. لكن قال لسليمان اقتص منهم لأنه ده بقى يمثل المسيح في مجيئه الثاني كيف سيقتص من أولئك الأشرار. فداود بيقول له وأنت يا رب ارحمني وأقمني فأجازيهم. تقولي طب دي علاقتها بالمسيح؟ المسيح عند الصليب قال له يا أبتاه نجني من هذه الساعة، كإنسان دخل للموت، تأكيد لحقيقة ناسوته، وفي الوقت نفسه تأكيد لاهوته أقمني فأجازيهم. أقاموا الآب في اليوم الثالث وجاز إسرائيل. جاز بإيه؟ نمرة واحد لم يعد إسرائيل شعب الله، عشان كده قال لهم الكرم يؤخذ منكم ويعطى لأمة تصنع أثماره، ما بقوش شعب ربنا. نمرة اثنين حكم بخراب أورشليم، ستأتي أيام يحيط أعدائك بيك بمطرسة يهدمونك وبنوك فيك، قضاء على إسرائيل. أيضا جاز إسرائيل على شرهم إن إسرائيل النهاردة مشتت في كل بقاع الأرض، يجتمع قبل مجيء المسيح الثاني، تقام دولتهم، يقام هيكلهم لإتمام التدبير الإلهي، لكن في طول تاريخهم مشتتين في كل الأرض. بصوا ثقته في استجابة الصلاة آية 11، بهذا علمت، بهذا إنك أقمتني أو قمتني من المرض، بهذا علمت إنك هويتني سررت بي، لأن عدوي لن يصر بي. هو لسه بيصلي بيقول له أقمني فأجازيهم. الآية اللي بعديها قال له أنا عرفت إن أنت بتحبني. طب هو لسه أقامك؟ لا، أنا واثق إنه هيقمني. ده بالنسبة لداود عنده ثقة في استجابة ربنا. بالنسبة لابن داود بيقولها المسيح في التجسد، بهذا علمت إنك هويتني، إنك سررت بي. في التجسد أعلن الآب في العماد وفي التجلي، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وبعد ما مات أقامه في اليوم الثالث، إعلان إن الآب سر به. بهذا علمت إنك هويتني لأن عدوي لن يسر بي. يختم المزمور الآية 12، أما أنا فمن أجل دعتي قبلتني. كمالي تقولي وداود كامل؟ كامل في الحتة دي. داود ما عملش حاجة علشان الناس دي تكرهه في الجزئية دي، داود كامل. لكن في طول حياته لا خاطي، وأكثر من مرة يطلب الغفران. لكن ابن داود بقى، أما أنا فمن أجل دعتي قبلتني، الذي ينبغي إن السماء تقبله. ليه؟ لأنه كامل، لأنه كإنسان بلا خطية رفض في الأرض. لا، أما أنا، مسيح بيتكلم، فمن أجل دعتي، من أجل كمالي كإنسان قبلتني، قبلته السماء. ومش قبلته بس، لا، ده جالس عن يمين الآب كإنسان إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أما أنا فمن أجل دعتي قبلتني، الإنسان يسوع المسيح، وثبتني أمامك إلى الأبد. أيضا هي نبوة بقى عننا، إن إحنا في المجد الأبدي ثبتني، إن اتحدنا بشخص المسيح ثبتني. أقول كده للآب، أمامك إلى الأبد، هم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. الآية 13 بقى اللي ختم بها المزمور فيها كلام. الآية 13 بتقول مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد أمين. انتهى المزمور بالبركة. لكن في البعض قال إن الآية 13 أضيفت للمزمور عشان تختم القسم الأول في سفر المزامير، لأنه هنلاحظ الخمس أقسام بتوع سفر المزامير كل قسم يتختم بهذه الآية، مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد أمين فأمين. كل بقى مزمور ينتهي بالآية دي يبقى دي نهاية قسم. فالبعض قال إن هي أضيفت عشان يقسموا بها سفر المزامير. القسم الأول من المزمور 1 لغاية 41 دي آخر آية في المزمور 41. القسم الثاني من مزمور 42 ل 72 دي آخر آية في المزمور 72. القسم الثالث من مزمور 73 لغاية 89 آخر آية في المزمور 89، مبارك الرب إله إسرائيل أمين فأمين. طب القسم الرابع من مزمور 90 لغاية 106 اتختم بنفس الآية، مبارك الرب أمين فأمين. القسم الخامس والأخير المزمور 107 لغاية 150 كل القسم تمجيد وتسبيح لربنا. حلو، المزمور انتهى بالتسبيحة الحلوة دي كثمرة لصليب المسيح. جموع المفديين إلى الأبد وإلى أبد الأباد يسبحوا الرب، مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد أمين فأمين. هللويا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.